اولهم انا.
سبحانك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كانت هناك يعني بعض الأمور التي يكثر فيها الخلاف والشقاق بين طلبة العلم عندنا هنالك، وكنت حريصا على أن أسمع منكم ولو باختصار شديد جدا أن أذكر لكم أدلة كل طرف، وتقولون الطرف الأول هو الصواب والطرف الثاني هو الخطأ فقط، حتى ينفع الله سبحانه وتعالى أحوال الشباب هناك وأحوال الدعوة. فإن الدعوة لله الحمد تسير سيرا مباركا، ولا يخشى عليها إلا من الرعونة أو الطيش من بعض الشباب الصغار، ولا شك أنهم إذا سمعوا كلامكم سيكون بإذن الله تعالى لهذا الكلام الوقع المبارك على أنفسهم، والثمرة المرجوة إن شاء الله تعالى للنفع في هذا الصف الذي طالما وجهت إليه سهام من كل جهة. وما والله يعني آلمتنا السهام التي تأتينا من الخارج بقدر ما يكون عندنا من الداخل، فإن الكلام من الخارج غالبا يكون من المتحاملين أو من الجاهلين بحقيقة الدعوة السلفية. فالمتحامل سرعان ما يظهر تناقضه، والجاهل لو كان طالبا للحق وبان له الحق سرعان ما فاء إليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كان من جملة المسائل التي كثيرا ما يختلف فيها الشباب، وهي مسألة الهجر والقطيعة بينهم، وذلك قد علم موقف الدعوات الخرافية أو الدعوات الحزبية من دعوة أهل السنة والجماعة. فلو فرضنا أن طلبة العلم لهم مسجد يقومون فيه بالدعوة إلى الله وبالدروس دبر كل صلاة ونفع الله بهم، فيأتي رجل من هذه الدعوات الحزبية فيحاضر في هذا المسجد، فالطلبة يقولون نقوم ونتركه ولا نسمع له، مستدلين بذلك بأن مثل هذا لا يكفر سواده، وأننا نخاف على أنفسنا لو سمعنا من كلامه أن ينقدح في أنفسنا شيء من كلامه فنزيغ، أو يعني يزين لنا كلامه فنتبع هذا الطريق الذي هو عليه أو غير ذلك. وهناك الآخرون الذين يقولون لا تقوموا حتى يحدث بينهم قم يا فلان قم يا فلان. إذا دخل هذا الخطيب إلى المسجد ورأى الناس من هذا، فالفرقة التي لا تراه أو تراه حزبيا أو كذا قاموا وخرجوا وتركوا له المسجد. وإذا دخل خطيب آخر من الصف الثاني قاموا الآخرون من المسجد وبقي أصحابه، حتى يقول العامة في ذلك أصبحنا نعرف ما حال الخطيب والمتكلم بقيام الشباب. فإذا كان هذا الصنف الذي يقوم علمنا حال هذاك، وإذا كان الصنف الآخر علمنا حال الخطيب. فمن قائل أن الجلوس معه لا يكثر سوادهم ويقوي شوكتهم ويفتح لهم المجال أن يبثوا كلامهم المخالف للشريعة الإسلامية، ويخشى على المستمع خاصة، وأن كثيرا من الشباب ما يحسنون الفهم في المسائل الخلافية، يخشى عليه أن يزين له كلامه فيتبع بعد ذلك. ومن قائل أن هذا يؤدي إلى الفتنة في المساجد وإلى الغوغاء في بيوت الله سبحانه وتعالى، فلنجلس ولنستمع، فإن أتى بخير قبلناه وإن أتى بشر ردناه. فيعني الصواب في الطائفتين، أو مع من من الطائفتين يكون الصواب؟ مع الذين يجلسون وهم يعلمون أن المتكلم مخالف لدعوة أهل السنة في بعض المسائل كالمسائل الحزبية التي تكلمنا عليها، أو مع الذين يقومون ويتركونه؟ مع الذين يجلسون، مع الأولين الذين يجلسون. طيب، إن كان الشيخ عليه هو الذي يذكر كلام الشيخ فيتكلم به بحضور الشيخ.
احنا كنا سألنا شيخنا من قدير عن قضية استفادة من أهل البدع الذين عندهم بعض العلوم التي قد تميزهم عن سواهم، فأجاب شيخنا حفظه الله بأن ذلك أمر جائز، لكن بشرط أن يكون هناك ما يسمى بالحصانة عند هؤلاء الشباب حتى لا يتأثروا بأفكار هذا الذي يدرسه ويعلمهم أو يثقفهم بثقافة معينة. أما إذا كان هؤلاء الشباب يعني يخشى عليهم الفتنة والاغترار والخداع بمثل هذا أو ذاك، حينئذ يقول شيخنا بأنه لا يفعل ذلك ولا يستجيبون له.
أذكر عند أبو فارس.
نعم.
بيت أبو فارس.
أيوة.
وجه مثل هذا السؤال.
قال لك وين؟ أذكر آخر جلسة.
لا، أبو فارس ضياء الخفاء.
أيوة صح.
ما تذكر فيه ما في أخرى.
الله هذا يذكر شيخ من قديم كلامكم.
نسأل الله أن يعطيكم العافية.
أنا أقول إذا كان في الجماعة السلفية ناس من أهل العلم والفضل وكان المسجد مسجدهم، فالأولى البقاء مع هذا الخطيب أو المدرس، لأنه قد يخطئ فيقوم من هذا المعالم الموجود في المجلس ويبين للناس أنه على غير السنة. وضربت مثلا باستفتاحهم الكلام بخلاف خطبة الحاجة، أول ما بيتكلموا شو الكليش تبعون؟
إن فلاحنا ونجاحنا. الكلام يوم كان عن جماعة التبليغ. ذكرت
أول ما بيتكلم ممكن هذا السلفي إنه يا جماعة اتقوا الله، أنتم تدعون تفتتحون خطبتكم بخلاف خطبة الرسول. وين بقى فلاحكم باتباع سنة الرسول؟ هذه أول واحدة يستفيدها أهل المجلس السني فيما إذا كان فيهم رجل عالم يقف وينصحه بالتي هي أحسن. ثم في أثناء وعظه ودرسه لابد ما يفلت منه إما حديث غير صحيح وإما مسألة فقهية غير صحيحة، فيقومها هنا ويقوم هناك ويكون في الوقت نفسه كسبا للدعوة.
نعم، بارك الله فيك.
هذا الذي
وحقيقة شيخنا في هذا الأمر مجرب. لو وجد يعني طلبة العلم في المجلس فإن المتكلم يحذر من الخطأ ويحذر من الكلام الذي يعلم أنه سيتعقب عليه فيه، فوجودهم فيه مصلحة من هذه الجهة إذا كان فيهم من يستطيع أن يرد عليه وأن يبين خطأه. أما إذا كان يخشى عليهم أن ينزلقوا وليس فيهم من يرد عليهم فهذا فتواكم الأولى في هذا الشيء الذي نقلها أخونا علي حفظه الله. الليلة إن شاء الله ما هل أشياء خفيفة نراعي فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى ظروفك، ويشق علينا يعني أن تكون مريضا، لكن الحمد لله عسى أن يجعل الله ذلك يعني طهورا لكم، لا سيما وهي الساعات الدقائق الأخيرة.
الله
أن يبارك فيكم.
لأن أستاذنا لفت النظر إلى قضية إذا كان مسجد أهل السنة، وهذا ذكرنا شيخنا بالبحث أن القضية إذا كانت عكسية وليس حتى كان كلامكم شيخنا أنه هل تستطيع أن تغير شيئا لما ليس مسجده ومن ليس هو إماما له؟ هل تستطيع أن تغير شيئا؟ هل تستطيع أن تأمر معروف وتنهى عن منكر أو تبين خطأ؟ فإذا كان أمر كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا كان هناك ثمرة في البيان والأمر والنهي فحينئذ لابد. فشيخنا
لو لم تكن الثمرة شيخنا إلا أن يهاب أمثال المخالفين لأهل العلم الكبار أن يتكلموا في المسائل الخلافية وأن يتكلموا في أمور الترغيب والترهيب ويكفوا عن المسائل الخلافية في هذا ثمر في ذاتها. إيش رأيك شيخنا في هذا؟
لا بد من تقييد هذا الكلام لما سبقت الإشارة إليه أن الترغيب والترهيب باب الأحاديث الضعيفة والموضوع خاص عندهم واسع جدا.
بارك الله.
أيضا ينتقدون في هذا.
بارك الله.
يعني ينصحون في هذا.
نعم.
في فائدة على كل حال بالشروط التي سبق ذكرها.
بارك الله فيكم. كذلك شيخنا في مسألة أحيانا يدعى طالب العلم المتمكن من الدعوة يدعى إلى مراكز للإخوان المسلمين أو للحزبيات مثلا، يدعى لإلقاء محاضرة أو مشاركة في محاضرة إما في مسجد أو في مكان عام فعلوها أو غير ذلك، ويشعر طالب العلم أنه إن ذهب هناك لا يستطيع أن يتكلم في المسائل التي فيها خلاف بيننا وبينهم، وإذا تكلم في المسائل التي هم يريدونها فهم المستفيدون من حضوره في مثل هذا المقام، ويقولون مثلا على سبيل المثال للآخرين نحن جميعا كلمتنا واحدة ودعوتنا واحدة، أما ترون فلان ابن فلان شاركنا وحضر معنا وكذا وكذا، فيخشى في هذا الأمر من نفسه. وآخر يقول لا، إذا دعينا إلى أمر فيه طاعة لله عز وجل من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان دون النظر إلى أن هذا قد يكون إثما في المآل عندما يستفيدون من حضوره، فهل تنصح شيخنا مثلا الكتابة في مجلات معروفة هذه المجلات باتجاهها المعين الحزبي وإن كانوا في الأصل سلفيين، أو حضور محاضرة أو ندوة أو مشاركة في أمر في هذا الباب وبدون الكلام في المسائل الخلافية، سيتكلم في أمور عامة في أحكام شرعية في فتاوى فقهية، ومن قال بالمنع استدل بما سمعتم ومن قال بالجواز استدل بما سمعتم، ما هو الصحيح من يعني من قول الطائفتين؟
صحيح أن يفرض ولا يفرض عليه.
أن يفرض ولا يفرض عليه. فإذا عرف من نفسه أنه يستطيع أن يقول كلمة الحق سواء يرضون بها أو لا يرضون يحضر. نعم.
فإذا كان حسب أهوائهم لا يرضى ولا يحضر، أما إذا خيروه فهو يفرض لهم المقال ولا يفجأهم أيضا
ولا
يفجأهم.
نعم.
لأن في المفاجأة قد يثير مشكلة، قد يحولون بينه وبين استمراره في موضوعه، وإنما هو يقول أنا سألقي كلمة مثلا في التوحيد مثلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإذا وافقوا فحينئذ يتقدم وإلا فلا. هذا الذي قصدته بقوله يفرض ولا يفرض عليه.
نعم.
شيخنا مرة جزاك الله خير كنا دعوك إلى بعض الجامعات، فأنت قلت لي قلت لك شيخنا ليش ما تذهب؟ قلت لي هم بدهم يخلوني أتكلم زي ما بدهم، فإذا ما تكلمت زي ما بدي أنا ما أذهب.
هذا
نعم هو معنى قوله يفرض ولا يفرض عليه. لكن ممكن يكون الكلام مثلا في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله والحكم وغير ذلك، ممكن لا يكون هذا مسألة خلاف بيننا وبينهم، إنما لو أنه تكلم على أحكام المسائل الخلافية بيننا وبينهم هذه حقا التي ممكن أن يعني يحول بينه وبين الاستمرار.
الشيخ ضرب هذا مثلا الشيخنا وضرب هذا مثلا يعني، وإلا الحقيقة قد يكون لا خلاف بيننا وبينهم في هذه أو تلك، فهذا هو الذي يريده الأستاذ.
نعم، يعني يتكلم في المسألة الخلافية ولكن بالرفق واللين وبالحكمة وبما يعني الشيء الذي يأتي يعني يؤتي ثماره، ما هو فقط مسألة أنه يعني يريد أن يتكلم حتى يصير يزيد العداوة أكثر وأكثر، لا، يذهب ويتكلم. أولا إن فرضوا عليه فلا يذهب، وإن تركوا له المجال أن يتكلم بما راه يقربه إلى الله بالرفق وبما يراه يعني يصلح أحوالهم يفعل ذلك. بارك الله فيكم. طيب هنا شيخنا ايضا في كلامنا حول الادلة التي استدل بها مخالفون في تكفير الحكام، ونحن في الحقيقة عندما يسمع المخالفون لنا والمتحمسون في هذا الباب، عندما يسمعوننا نرد بعض هذه الادلة او نؤولها التأويل الصحيح ونفهمها الفهم الذي عليه سلف الامة، يقولون انكم تدافعون عنهم وانكم تلتمسون لهم كذا وتأتون لهم بحجج وادلة ما عرفوها وغير ذلك. فنحن نكلمهم، يعني اريد ان اضع بين يديكم كلمة وتنظرون الصواب فيها. نحن عندما نتكلم في هذا نتكلم في مسألة الحكم واحكام هذه المسألة في شرع الله عز وجل وفهم السلف الصالح لها. اما ان يكون الحاكم قبوريا من جهة اخرى هذه مسألة لها اعتبارها، او ان يكون الحاكم وفر بالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى هذه مسألة ثانية. فالابواب التي يتكلمون بها كل باب يكلم فيه على حدة. مسألة الحكم هذا التفصيل الذي ذكرتكم، مسألة اخرى تبحث معهم على اعتبار يعني ما يظهر فيها من الوجه الشرعي. هذا من ناحية. الناحية الثانية، معي دليل شيخنا استدل به كثيرا على هؤلاء الشباب، واردت ان اعرضها عليكم لتدلون على ما فيه الصواب ان شاء الله تعالى. والدليل هذا الايات الموجودة في سورة النساء، من قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا من حيث الفعل، صدوا صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات شيخنا يظهر لي من هذه الآيات أنها تحدد منهجا في الذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله عز وجل، وهم بلسانهم يعتذرون باعتذارات هي في ذاتها باللسان، وأما الحقيقة القلب فبخلاف ذلك. فمن ناحية الفعل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن مع صدودهم إذا كلمناهم ما أباحوا، يعني ما صرحوا بعقيدتهم الفاسدة، ولكن تلونوا واعتذروا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهؤلاء الذين علم الله ما في قلوبهم ومع ذلك لم يأمرنا بقتلهم، ولو كانوا كفارا لجاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. فهذا يدلنا على أن من تحاكم لغير شريعة الله وصرح بأن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، فموقفنا معه الإعراض والنصيحة وليس التكفير والقتل. هذا الاستدلال صحيح بها من هذه الآيات؟ خليل
صح هذا الاستدلال ولا شك، وهو شيء جميل وبديع.
بارك الله فيكم
والحمد لله الذي هداك الله لهذا.
بارك الله فيكم
التفصيل. الله خير. لكن أردت أن أقول بالإضافة إلى ما ذكرت من قبل أن نحن ما نزكي هؤلاء يا أخي، لكن حين نقول إنهم فساق وإنهم ضلال، فمن أين يتهموننا بما يتهمون به؟
هو يا شيخنا
يعني لا يروي غني لهم إلا أن نضل ضلالهم.
الله أكبر. هذا ما شاء الله، الحمد لله. لا يروي غني لهم إلا أن نضل ضلالهم. الله المستعان. كذلك شيخنا في مسائل الجماعات الحزبية أيضا هناك قد سمعت جوابكم فيها بتفصيل ووضوح، وهناك من طلبة العلم من يقول، نقول مثلا في جماعة الإخوان هذه الجماعة منهجها خارج عن السنة والجماعة، يعني المنهج من الفرق الهالكة، أما الأفراد فكل يحكم عليه بما يستحق. وسمعت من كلامكم أن منهجهم أيضا فيه من الفرقة الهالكة وفيه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم في منهجهم داخلون في مناهج أهل السنة والجماعة على انحرافاتهم، وأما كل فرد فكل يحكم عليه بما يستحق. هذا هو خلى هذا عند الشيخ.
نعم هو كذلك ولا شك.
بارك الله فيكم.
لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء أيضا، أن انحرافهم عن العلم في موضوع ما أو في منهج ما لا يعني الحكم عليهم بالانحراف في كل مناهجهم.
نعم.
يعني مثلا أنت تعلم جيدا أن أكثر علماء المسلمين المتمذهبين أكثرهم لا يعنون بنقد الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، هذا يخالف منهج أهل الحديث.
نعم.
هذا يخالف منهج أهل السنة.
نعم.
يخالف أحاديث صريحة وصحيحة، فنحن نكتفي بانتقادهم والاعتراض عليهم من هذه الزاوية، لكن ذلك لا يسوي لنا أن نخرجهم من الجماعة.
نعم.
التي تدين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا ما قال قائل منهم بلاش منهج السلف الصالح خرج عن الجماعة.
نعم.
أما الشذوذ والانحراف في بعض الجزئيات ومنها هذا المثال، هذا لا يخرجهم عن الدائرة.
ما شاء الله. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله لنا وله العافية. أسأل الله أن يعامله بلطفه ورحمته وعافيته.
الشيخ حفظه الله مرت به أيام أنه يبصق الدم وهو بعد الحديث والمجالس العلمية كانت مستمرة قبل السنوات. آه والله.
تذكر
شيخنا لما استشرت الطبيب الدكتور تيسير الشديد كنا يمتى في مزرعة أخونا خضر إن شاء الله يحفظه، فكنت كهذه قال لك إذا بدك تساوي
ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله
الحمد لله الحمد لله.
هم لا يزالون يعني يظنون الشيخ كما عاهدوه شابا، ولذلك
الحمد لله
يعني يضرون به من حيث لا يريدون.
والله يا شيخ
الله يجزيكم خيرا،
اني صادق دائما كلما سالني عنك احد في هذا البلد او بغير هذا البلد وبعض الإخوة يتصلون من خارج هذا البلد، أقول ما شاء الله الشيخ كلما تقدم به العمر كلما ازداد شبابه.
الحمد لله.
والله يا شيخ هذا دائما نرى فيك الشباب يا شيخنا. والله
إن شاء الله يا نضرة أهل الحديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام.
الله
نضر الله امرأ سمع مقالته وعاه وأداها كما سمعها. الحمد لله.
خبر جاءنا اليوم يتمم خبر آخر أو أخبارا أخرى. تعرفوا أنه نشروا أنني مت أكثر من مرة.
قد بلغنا هذا شيخنا أكثر من مرة. والله نعم.
لكن الغريب مجلة تصدر في قبرص. شيء عجيب. نشروا القبر وأنا في السنة.
الله أكبر.
صور الخبر على خلاف السنة.
والخبر الجديد انه قال اني نقل لي قال عن رجل يقول هذا الرجل حدثني ثقة انه اخواننا السلفيين في العراق حديثا يعني صلوا على الالباني صلاة
الغائب.
ما يعرفون قول الشيخ الألباني فيها.
أي من تأتيك
يعني. شيخ المناسب لا ترون الصلاة الغائبة.
مسألة شيخنا دائما الحمد لله المسائل الخلافية بين الشباب وضح لي كلامكم، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا كثيرا وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا مسألة شيخنا، نعرف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإما كثيرين أنكروا التقليد وحاربوا التقليد، ومع ذلك يذكر في تراجمهم الحنبلي الشافعي الحنفي، فعلى ما يحمل يعني نسبتهم هذه، تحمل هذه النسبة
على مثل ما وقع من الألباني نفسه
الحنفي؟
هل تعرفه؟
قد قرأته اليوم في المكتبة عندكم؟ عندكم
اليوم؟
اليوم أنا جئت وأنت نائم في المكتبة. كنت نائما.
قال له شنو هي؟ قال له هذه تعرفها هي النكتة؟
لا ما أعرفها باللغة الشامية، ما أعرفها.
مين يا؟ حتى يا هذا يحدث شيخنا حفظه الله بأنه زعم أن رجلا لقي رجلا آخر، وكان هذا الآخر مغربيا، والمغاربة يعني فيهم روح الإسلام والغيرة والرغبة، لكن فيهم شيء من الحدة. فقال أحد المسلمين على هذا المغربي، قال له إنكم معشر المغاربة وناس طيبون وخيرون وأصحاب دين، لكن يعني هناك خصلة واحدة لو أنكم تتركونها. قال ما هي؟ قال هذه هي.
هذه هي.
هذا الذي يقول شيخنا.
هذه هي.
هذه هي يعني خلاصة التمثيل، لأنه هذا قديما.
نعم.
اللي كانوا بلا شك نشأوا على المذهب الحنبلي، كما نشأت أنا على المذهب الحنفي، لكن الله نصرهم ثم هداهم إلى السنة وبقي عليهم ذلك اللقب، لا سيما أن الأزمنة المتقدمة ليست كزمننا اليوم.
نعم.
أنت ذكرت في مناسبة هناك في اليمن، وأنا أيتك لكن ما أذكر المثال.
وعليكم
السلام. أنهم لا يتعصبون ليس تدينا.
نعم.
وإنما أنا أقول تبلتا.
نعم.
تبلتا. الكلام هو الزيدية شيخنا.
نعم.
هذا هو. الآن في تفلت. وهذا التفلت أسباب الحرية التي لا صمام لها ولا قيود لها. لذلك كون الإنسان ترك مذهب الحنفي صار شافي صار كذا، ما هذه همهم، أو صار خامسي ما هذه همهم. شو السبب؟ لأنهم يشوفوا الناس يخرجون عن دين الله أفواجا، يكثر خير هذا لساته مسلم، بل يكون خامسي بل يكون سادسي إلى آخره. أما زمن الأول لعلك سمعت عني، أنا حينما بدأت أرفع يدي في الصلاة قالوا هذا يجب أن يجلب 30 أو 40 جلدة. هذه ما تسمع اليوم.
نعم.
الحمد لله. لا أما ما تسمعه.
الحمد لله.
وكلام كثير ما أنا في صدد الآن، وخاصة وأنا لا أتكلم بما هو أهم من هذا. فغرضي هذا توجيه كلمة الحنبلي.
محمول على أنها كانت في البداية، ثم كانت مجرد نسبة ليس لها أثر في حياتهم.
ولا يقال شيخنا أيضا حفظك الله أنه كان هناك مدارس العلم، مدارس الحنابلة ومدارس كذا، فمن نشأ في هذه المدرسة أطلق عليه.
يؤيد مسألة التفلت هذه شيخنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة. الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن، فالأمير كان زيديا متفلتا، زيديا متفلتا، فكلف ابنه أو وكيل